واحد، والخلافة يزعم أنها خلافة لكل المسلمين. فالشاهد طبعا قالوا خلاص ما دمت لا تريد الاعتراف بأصحاب هذا البيت فيستحسن أن تبتعد عنه. قلت أنا أفضل ذلك، والحمد لله كان خيرا لي على كل حال. هذا الترحيل كان خيرا لي لأن الله سبحانه وتعالى جعله سببا في إبعادي عن فتنة حصلت بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وأراد الله بي الخير. وكانت تلك الفترة هي فترة العودة بفضل الله، فبرغم أني كنت في التحقيقات أقول هذا الكلام لكن كانت خلوتي في السجن، خاصة أننا بقينا في زنازين منفردة لفترة طويلة، يعني لعلها ما أذكر الآن شهر ونصف 45 يوم متواصلة في انفرادي، كانت خلوة طيبة جدا، كانت سببا بفضل الله بإخلاص الدعاء لله السجود في الليل، كانت سببا في الهداية بفضل الله سبحانه وتعالى. فبرغم أني واجهتهم بهذه المواجهة العنيفة لكنها كانت بالنسبة إلي فترة خلوة ومراجعة. الحمد لله يعني خرجت من هذه المحنة باعترافي أن ثم شيئا اسمه العلم وأني لابد أن أتعلم، والحمد لله هذا كان سببا في تغيير مساري تماما بفضل الله تعالى. فالشاهد أن مسألة كلام الآن يدور في عدم الاعتراف بسلطان الحكام أنهم ليسوا ما في نظام إسلامي على وجه الأرض، هذا الذي قرأناه في كتب سيد قطب رحمه الله، والأرض جاهلية وعادت الأرض كما كانت قبل الإسلام، والجاهلية ضربت أطنابها في المشارق والمغارب، والمعابد الآن معابد جاهلية، والأنظمة أنظمة جاهلية، والحكومات حكومات جاهلية، وهؤلاء السدنة اللي هم المشايخ سدنة السدنة والأحبار والرهبان، هذا كلام كل إثارة وكله هو الذي تسبب في هذه الفتن، وما زال كثير من الدعاة يعانون من بقايا هذه الأفكار. فأسأل الله أن يهديني وإياهم سواء السبيل، وأن يردني وإياهم من الحق ردا جميلا كما ردني وكما رد أخانا الفاضل أبا الحسن، والذي أنصح إخواني أن يستمعوا إلى شريطته لأنها مفيدة جدا جدا جدا. فأبو الحسن كان من رؤوس الدعوة إلى التوقف والتبين والقطبية وتكفير المجتمعات وأنها جاهلية، والحمد لله قد رده الله إلى الحق وقد هداه الله سبحانه. فأنا مسرور حقيقة بأشرطته ومسرور برجوعه بسبب الحمد لله أهل العلم الذين تعرف عليهم، فأشرطته أظن أنها سيكون لها أثر طيب بإذن الله تعالى في كثير من العاملين في الساحة اليوم. فأسأل الله أن يجعل أشرطته بإذن الله سببا في ذلك، ويعني جزاه الله خيرا عن رحلته المباركة إلى شيخنا الشيخ الألباني ثم إلى الشيخين الفاضلين أثناء الحج شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين. فوفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وننتقل. هي سؤالها له شقان: طلاق، و هل لها أن تتخلص من جنينها أو لا، والجنين في عمر 45 يوما. أما سؤال الطلاق فلا أستطيع أن أجيب على الطلاق إلا بحضور الزوج، لابد أن يحضر الزوج ليسأل عن الطلاق بنفسه لأنه هو صاحب المسألة وهو الذي نطق، هو الذي قال، هو الذي قال، وبالتالي لا بد من سؤاله لأنه أعرف بما قاله وأعرف بمراده ومقصوده. أما التخلص من الجنين فلا يجوز، لا يجوز لها أن تتخلص من جنينها، فلا بد أن يتصل زوجها بي أو أن يأتي بنفسه لكي أسأله ماذا قال وماذا يقصد من مما قاله، لأن كلامها الآن هي التي تقص وهي التي تحكي، ما أستطيع أن أجيبها على سؤالها في الطلاق. أما الإجهاض أن تنزل الجنين حتى لو كان عمره 45 يوما لا يجوز إنزاله. وننتقل إلى درس النحو إن شاء الله. والبنوك التي تحدد الربح هي البنوك الأقرب للإسلام، طبعا معروف في هجمة الآن شرسة على موضوع ختان الإناث، وسبقا قلت على مدى 14 قرنا من الزمان لم يقل عالم قط لا بكراهة ختان الأنثى ولا بتحريمه. فأهل العلم طوال القرون الماضية إما أن يقولوا الخلاف بينهم فقط هل هو واجب أم مستحب، لا يقول عالم لا بكراهته ولا بتحريمه. فالقول بكراهة ختان الأنثى أو بتحريمه هو قول محدث، وهذا يكفي في بطلانه. قول يقوله يعني من يدعي العلم بعد 14 قرنا من الزمان من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق إليه، هذا يكفي في إبطاله. لو كان خيرا لسبقونا إليه. فأهل العلم كما نقل أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع قال واتفقوا على الإباحة، واتفقوا على إباحة ختان الأنثى واختلفوا في استحبابه أو وجوده. إذن لا قائل لا بالكراهة ولا بالتحريم، وهذا يكفي. وأما من يريد الأدلة فيكفينا خمس من الفطرة الختان، والفطرة لا فرق فيها بين ذكر وأنثى، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأين أدعياء المساواة بين الأنثى والذكر؟ لماذا لا يطالبون بالمساواة في الفطرة؟ لماذا لا يطالبون بالمساواة في الفطرة؟ يطالبون بالمساواة في كل شيء، أما في الخير لا، في الشر. فالمرأة فطرية كما أن الرجل فطري، الرجل مفطور على الخير والمرأة مفطورة على الخير، فمن الفطرة الختان. أين تخصيص هذا الحديث؟ وللأسف لا يذكر أحد من المتكلمين في هذه المسألة هذا الحديث البتة، برغم أنه في صحيح البخاري ومسلم متفق عليه، رواه السبعة. أي ومالك، خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وخص الشارب، لا يذكر واحد منهم هذا الحديث. لماذا؟ حديث ما له علاقة بالذكورة والأنوثة. ثم يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قد يقولون هذا من باب التغليب كالشمسين والقمرين والعمرين، يقول يصح التغليب إذا وصف باللفظ المغلب، أما الإفراد فلا يجوز في باب التغليب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، دل على أنه ليس من باب التغليب، بل هذا ختان وهذا ختان حقيقة لا تغليبا. فلا يصح في باب التغليب أن تقول جاء عمر وعمر، تقصد أبا بكر وعمر، لا يجوز. يصح أن تقول جاء العمران، لكن لا يصح أن تقول جاء عمر وعمر، لأن أحدهما عمر والآخر أبو بكر. فلو أفردت لا يصح في باب التغليب أن تفرد كل واحد منهما باللفظ المغلب، إنما يصح أن تجمعهما باللفظ المغلب. تقول حصل هذا الشهر أو يحصل هذا الشهر خسوف للقمرين، تقصد الشمس والقمر، لكن لا يصح أن تقول يحصل هذا الشهر خسوف للقمر وللقمر، لا يصح أن تطلق على الشمس وحدها أنها قمر، كما لا يصح أن تطلق على أبي بكر وحده أنه عمر. وبالتالي إذا قيل إذا 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 جاوز الختان الختان فأصبح كل واحد منهما صادقا عليه أنه ختان حقيقة لا تغليبا. نعم، فهذا يكفي إن شاء الله. وأما البنوك فهداهم الله، طبعا معروف أن الشيخ سيد هدانا الله وإياه وأصلح حالنا وحاله، كان قبل توليه للأستاذ والمشيخة كان يقول بتحريم فوائد البنوك، لما تولى الأستاذ والمشيخة أصبح يقول بحل فوائد البنوك. فنسأل الله تعالى أن ينجيه من فتنة المناصب، فإذا خرج من المنصب بإذن الله نسأل الله أن يكون قريبا، نسأل الله أن يكون قريبا، أن يعود إلى ما كان عليه قبل دخوله في ذلك المنصب. وقد كتب بعضهم، بعض الذين يجمعون الرسائل كتبوا رسالة سموها المفتي يرد على المفتي، جمعوا كلامه القديم وجعلوه ردا على كلامه الجديد، وهذا كفاية في إبطال قوله بحل فوائد البنوك وبأن البنوك التي تحدد الفائدة أقرب إلى الإسلام من غيرها، والله المستعان. هذا فعلا الذي يصدق عليه أنه لا يبقى الواقع صحيح، يعني يسأل الإنسان ما حكم التمثيل فيقول يعني لو كان الممثل يمثل مع زوجته كأنه يتكلم عن كوكب آخر، يعني كأن هذا لا يعرف ما هو التمثيل الذي سئل عنه. هؤلاء فعلا الذين لا يفهمون الواقع أو هم يتغافلون عن الواقع. لو فرضنا جدلا أن الممثل زوج الممثلة، هل يجوز له أن يقبلها أمام الناس؟ يجوز. هل يجوز لأحدنا أن يقبل امرأة في الشارع؟ فحتى لو كانت زوجة، لو فرضنا أنها امرأة، هل يجوز له أن يعني يقبلها أمام الناس؟ سبحان الله. فكيف إذا كان لا صلة أصلا بين هؤلاء الممثلين بعضهم بعض؟ هذا الممثل يمثل أنه والد تلك يحتضنها والدها، يا بنياتي يا بنتي، وطبطب عليها، ولا بنت ولا أعرفها ولا أبوها ولا تعرفه، بأي وضع يستباح مثل هذا؟ فيسأل واحد ما حكم التمثيل، يجيبك إجابة ما 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 لها علاقة بالواقع تماما، كأنه لا يعيش في هذه البلاد. فنفس الشيء بالنسبة لمسألة البنوك، يقول لك البنوك ليس فيها ظلم. البنوك ليس فيها ظلم، فأين الظلم إذن؟ البنوك أبو الظلم وأم الظلم، كيف ما في ظلم؟ قل يعني أنت تذهب مختارا تضع مالك هناك، وهم يأخذون مالك ماذا يصنعون به؟ يظلمون به الناس. هذا المال الذي تضعه مختارا هم يظلمون به الناس، يقرضونه للناس بفوائد تذبحهم، كيف ما في ظلم؟ ففعلا هؤلاء هم الذين يستحقون أن يقال إنهم لا يفقهون الواقع أو يتغافلون عن الواقع. هدانا الله وهداهم. الذي يسأل ما معنى أشعري، هذا له مقام آخر. الذي يقول إن الجماعات تحوم حوله ويريدونه أن يخرج معهم في معسكراتهم وفي رحلاتهم، احذر، فر من هذه الأحزاب فرارك من الأسد، فر. فتأكد، قول بعد سماعي لكلامك عن الجماعة أردت أن أبتعد عنهم فشعروا بذلك، فهم يترددون علي في منزلي كثيرا لأنهم يعقدون ندوات في المنازل وأنا أخاف من ذلك، فماذا أفعل؟ جزى الله السائل خيرا أنه نبهنا أيضا لصفة أخرى من صفات هذه الأحزاب، وهي البعد عن المساجد، لا يعقدون ندواتهم إلا في الظلمات ويشعرونك أن كل ما حولك يراقبك، تمشي تتلفت. إذا سلمت على أحدهم يعني يشعرك أن الكون كله من حولك يراقبك، ممكن يسبب لك عصبي، يقول لك طب تعال هنا شوية، في إيش؟ ما في حاجة نخاف منها، ما لك؟ يشعرك أن كل من حولك مباحث وكل من حولك ما عندنا شيء نخفيه، ما عندنا شيء نخاف منه، فهم يتعبون أنفسهم. لا يصعد إلا واحد واحد، لا ينزل إلا واحد واحد، عشنا هذه الأيام ونعرفهم الحمد لله الذي أراحنا منها، واحد واحد يصعد، واحد واحد يخرج، لا تخرجوا جميعا، لا تدخلوا اثنين اثنين، لا شغلانا وكنا وألقاب وأسرار كلام، كله كلام لا معنى له ولا أثر له، تضيع وقت تضيع عمر، ويندم الإنسان بعد ذلك على عمره الذي ضاع. فأقول له فر، يأسهم منك. يقول لا نعرف، يعني هو يمكن أن يعني يفعل هذا بطريقة ذكية، قل لهم تعالوا ونحضر الدرس، نعم هذا هو، تعالوا ونحضر الدرس، إن كان فيهم فعلا خير فيأتون معه إن شاء الله. والله المستعان. يقول عندنا في الأزهر لا نعرف إلا رأي الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ولا نحتج برأيهم، وندرس أيضا رأي أهل السنة، والمدرس يقول ويصف لنا كفر وفسق هذه الجماعات. يعني أخونا يحتاج إلى أن يقرأ جيدا ما في كتب الأزهر. أهل السنة عند الأزاهرة ليسأل أساتذته من أهل السنة، وسيسمع الجواب، لأن هذا منصوص عليه. أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء هم الذين يصدق عليهم أنهم أهل السنة. أما أهل السنة حقيقة فيسمونهم حشوية، يقولون هؤلاء حشوية أو مجسمة أو نحو ذلك من الألفاظ المنفرة عن أهل السنة. فنحن سمعنا الأسبوع الماضي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن من قال بأن الله محتاج إلى عرشها مستقر إليه يكفر. فأهل السنة أبرأ الناس من التجسيم وأبعد الناس عن الحشو، ولكن هكذا يطلق عليهم أهل الفرق الأخرى. هل يجوز أن يتزوج أخي الأكبر من بنت خالتي التي هي رضعت معي من ثدي أمي؟ أخوك برضاع هذه البنت من ثدي أمك صارت أمك أما له من الرضاعة، وجميع أولادها صاروا إخوة لها من الرضاعة. إذا اكتمل الرضاعة خمس رضعات معلومات، فإذا رضعت خمس مرات من ثدي أمك ولو في مجلس واحد، ولو حصلت هذه الرضاعات الخمس في مجلس واحد، إذا تركت هذه الطفلة على رضاعها ثدي أمك ولو لأخذ النفس تعتبر رضعة، فإن عادت تعتبر رضعة ثانية. فقد تحصل الرضعات الخمس كلها في مجلس واحد، فإذا ثبت أنها رضعت خمس مرات معلومات حرمت عليكم جميعا هذه الفتاة وحدها دون بقية بنات خالتك، فلا صلة لهم بالموضوع، إنما بنت خالتك هذه فقط هي التي تحرم عليكم أنتم جميعا، أنت وجميع تحرم عليك أنت وجميع إخوتك، تحرم عليك أنت وجميع إخوتك، لأنكم جميعا صرتم إخوة لها من الرضاع. رجل يعمل في أحد البنوك ويريد أن يتكفل أيتاما، هل يجوز ذلك وهل أتدخل في هذا الأمر؟ هو لا يقبل الله منه ما كان خبيثا من المال. وأما بالنسبة إليكم أنتم يعني لا داعي أن تتدخلوا، تقولون للرجل من أين هذا المال، خذوا منه هذا الشيء وضعوه، يقبله الله أو لا يقبله الله هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى. إنما أنتم لا تسألوا الرجل من أين اكتسبت هذا المال، هل هو من عملك في البنك ولا من مكان آخر، لا داعي للدخول في مثل هذه المتاهات. يقول جزاك الله خيرا، ولكن ملاحظة، قال الشيخ بكر في كتاب التحديث بما لا صح فيه حديث، قال ما صح عن الإمام أحمد هو قوله إني لأدعو الله له صباحا ومساء أن يهديه ويوفقه، هذا هو الصحيح. قال أما ما اشتهر عنه من قوله لو كانت لي دعوة مستجابة إلى آخره فلم يصح. وجزاك الله خيرا، وجزاك أنت أيضا الله خيرا. والقول منقول عن الإمامين فضيل بن عياض والإمام أحمد، وإن كان لا يثبت عن الإمام أحمد فمعناه ثابت كما ذكر أخونا الكريم، وجزاه الله خيرا عن هذا التنبيه، فهي فائدة أن الألفاظ الثابتة عن الإمام أحمد وإن كانت تؤدي نفس المعنى لكنها ليست هذه الألفاظ، فجزاه الله خيرا. يقول يسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل هل دعوة الناس المسلمين إلى العقيدة السليمة وتقديم ذلك على تصليح العبارات والمفاهيم الخاصة بالحلال والحرام احتجاجا بحديث ادعوهم إلى الله إلى لا إله إلا الله فإن أطاعوك إلى آخر حديث معاذ، وقول إن المسلمين الآن مسلمون جغرافيون عندهم أخطاء في العقيدة فيعتقد الناس أننا ندعي أن هؤلاء المسلمين ليسوا بمسلمين، ولذلك ندعوهم لعقيدة أولا ويدعون أن معنى ذلك أننا لا نهتم أن يقع الناس في الحرام أم لا، أم يأتوا الحلال أم لا، لأننا نضيع الوقت في الدعوة إلى التوحيد، فما تعليقكم على هذا وما هو المنهج الصحيح في هذا الصدد وهو أولوية الدعوة، نحن علمنا أن أول شعب الإيمان لا إله إلا الله، فما تعليقكم على وكيف نرد على هؤلاء؟ لا فصل كوننا نقدم التوحيد لأهميته لا يعني أننا نسكت عن الحلال والحرام. وأنت في مجلس واحد سمعت مني أحكاما في الرضاع وأحكاما في طلاق وأحكاما في أمور أخرى، وفي نفس الوقت ننبه على العقيدة وعلى المنهج. فلا فصل بين الدين وأجزائه، الدين كل، وكونك أنت كطالب علم تنظر الأهم في بعض الأوقات وتقدمه هذا لا يعني أنك تهمل غيره، بل قد تجعل مثلا الكلام في اللحية مدخلا للكلام في التوحيد، وقد تجعل الكلام في الأكل باليمين مدخلا للكلام في العقيدة. يعني المسألة لا فصل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله. وقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالشاهد على كل حال أننا نأخذ الدين كله، ولا نقول هذا مهم وهذا ليس مهما، إنما نقول الأهم يقدم. ومسألة الأهم هي تختلف من وقت إلى وقت، تختلف من وقت إلى وقت ومن حال إلى حال. والداعي إلى الله لابد أن يكون مستبصرا ما الذي يقوله وما الذي يسكت عنه. فتقديم التوحيد هذا أمر لا شيء فيه، دعوة الناس وهم مسلمون إلى التوحيد لا شيء فيه، فما دام لا يكفرهم ولا يخرجهم ملة الإسلام لا حرج إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، ونواصل درسنا إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال كلامنا عن حديث الحارث الأشعري الطويل، والذي يقول في آخره نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، إلى آخر هذا الحديث العظيم. وإذا عرفت أخ الإسلام أنك مأمور بالجماعة بمعانيها الأربعة، وجب عليك أن تلتزم الجماعة بهذه المعاني الأربعة. وصورة ذلك العملية في زماننا هذا أنك أولا تعتبر نفسك تابعا لسلطان البلد أو الحكم الذي تعيش تحته ما داموا مسلمين، أما إن كانوا ينتسبون إلى غير الإسلام فهؤلاء لا سمع لهم ولا طاعة ولا يعتبرون من الجماعة التي يلزمك الانضواء تحت لوائها والانضمام إليها. وإن أنت التزمت بنظام البلد الذي تعيش فيه إن كان حاكمها أو نظامها كافرا فهذا ليس من باب الجماعة، وإنما من باب آخر. فإذا أنت دخلت بلدا بعهد وأمان لزمك الوفاء بالعهد الذي بينك وبين القائمين على تلك البلد، كما دخل الصحابة رضي الله عنهم في جوار النجاشي رضي الله عنه ورحمه الله، وإن كان ليس صحابيا لكنه مات على الإسلام، لكنه لما هاجر الصحابة إليه لم يكن معروفا بأنه من المسلمين، وإنما لجعوا إلى بلده لأنه لا يظلم أحد عنده. فدخل الصحابة في جوار ذلك الحكم الكافر ولا شك أنهم دخلوا تلك البلد على أساس وعلى ألا قطعا على ألا يغدروا بحكام تلك البلاد وألا يخرجوا على نظامها. فحتى لو عاش المسلم في بلد كافر فإنه إذا دخل تلك البلاد بعهد وأمان ورضي بالمعيشة في تلك البلاد وقبله أهلها فلا بد أن يلتزم بالوفاء بالعهد الذي بينه وبينهم. فالأنبياء لم يكونوا يغدرون، ما كان الأنبياء يغدرون، بل من صفات الأنبياء أنهم لا يغدرون، كما في حديث أبي سفيان الطويل في سؤال هرقل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهل يغدر؟ قال أبو سفيان وكان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت قال لا يغدر. فقال هرقل له سألتك هل يغدر؟ فقلت أن لا، وكذلك الأنبياء لا يغدرون. فليس من صفات الأنبياء ولا المرسلين ولا أتباع الأنبياء والمرسلين أن يغدروا بمن أمنهم أو بمن أخذ عليهم العهود والمواثيق ولو كانوا كفارا، ولو كانوا كفارا، بل ما كان أحدهم يخالف العهد والجوار إلا ببينة. كان بعض الصحابة بل وحتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون في جوار بعض الكفار بشروط وبعهود وبمواثيق، فإذا أراد أحدهم أن يخرج من هذا الجوار كان يجاهر بذلك صراحة ويستأذن منه قبل أن يخرج عن ذلك الجوار، يقول له قد أعدت لك جوارك، يعني أنا خرجت من العهد الذي بيني وبينك. فالشاهد أن المسلم في هذه الأزمان إذا عاش في بلد من بلاد المسلمين فهو ملزم بأمر الله ثم بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم تلك الجماعة التي يعيش بينها، فهو واحد من أفرادها، وهذا أمر إلهي وأمر نبوي. وإني لأعجب من أعضاء هذه الفرق الموجودة الذين يدخلون لك مدخلا غريبا جدا. أول شيء يقولون لك لا يوجد للمسلمين خليفة. لماذا؟ قالوا لأن الخليفة لا بد أن يكون واحدا. طيب ثم ماذا؟ قالوا إذن هذه الأنظمة الموجودة ليست هي الجماعة التي يجب على المسلم أن يلتزمها، لأن هؤلاء ليسوا تحت خليفة واحد. انظر كيف خطوات الشيطان. اثنين، ثلاثة، بما أن هذه الأنظمة ليست إسلامية إذن لا بد من إعادة الخلافة الإسلامية. ثلاثة، أربعة، لا بد من تكوين جماعات، بل أربعة، لا بد من تكوين جماعة لكي تعيد الخلافة الإسلامية. خمسة، بما أنه لا يتيسر الآن تكوين جماعة واحدة إذن الجماعات الموجودة هي في مقام الجماعة الواحدة حتى يتسنى تكوين جماعة واحدة. انظر البداية وانظر النهاية. في النهاية ستة، إذن رؤساء هذه الجماعات وإن لم يكونوا بمقام الخليفة لكنهم يعتبرون نوابا عن الخليفة حتى يوجد. إذن هم أولا أنكروا فرقة الأنظمة الإسلامية ثم أقروا فرقة الجماعات وزعموا أن رؤساء هذه الجماعات بمقامة ماذا؟ بمقامة نواب عن الخليفة، ليسوا خليفة ولكنهم نواب. كان الأولى أن تقولوا هذا في الأنظمة القائمة. فإن قالوا إن الأنظمة القائمة لا تقيم الشرع قلنا والفرق الموجودة أيضا لا تقيم الشرع. إذن زعم أن الأنظمة لا تقيم الشرع مردود بأن تلك الفرق لا تقيم الشرع، بل إن مخالفة كثير من الأنظمة للشريعة هي مخالفة المعصية، أما مخالفة معظم هذه الفرق فهي مخالفة البدعة، والابتداع في الدين أشد من المعصية. والشاهد أنهم قلبوا الأمور حتى زعموا أن رؤساء هذه الفرق هم أهل الحل والعقد، وصار أي جاهل يكون جماعة بزعمهم واحدا من أهل الحل والعقد، بل رأسه برأس عالم من العلماء. إذا قلت قال الشيخ الألباني قالوا لك يقول فلان وفلان من رؤساء هذه الجماعات، وكأنه واحد من العلماء، وكأنه واحد من العلماء. ما نصيبه من العلم؟ لا شيء، إلا أنه كون جماعة أو صار رئيسا لجماعة أو خلف رئاسة الجماعة. فالشاهد أن الصورة العملية الأولى لنزوم الجماعة في حقنا الآن أن يلتزم كل مسلم منا بالسلطان الذي يعيش تحته ما دام من المسلمين مهما كانت مخالفاتهم لدين الله عز وجل، ما لم نرى كفرا بواحا لا يختلف عليه عالمان لنا من الله فيه برهان نلقى الله بأنه يخرجهم من ملة الإسلام. بعد ذلك إذن الأمر الأول أنك واحد من الأمة التي تعيش فيها، وهذا الالتزام لا ينسيك أن ولاءك ليس للنظام، وإنما ولاءك لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما أنت تلتزم هذا النظام بمعنى ألا تخرج عليه، هذا معنى أنك تلتزم بالنظام أنك لا تخرج عليه. فأول معنى يلزمك أن تلتزمه من الناحية العملية لتكون من الداخلين في هذا الأمر الجماعة ألا تخرج على الأنظمة المسلمة التي تدين بالإسلام، بمعنى أنها تقول إننا ندين بالإسلام والدين الرسمي للدولة هو الإسلام، حتى ولو كانت هذه النسبة وراءها ما وراءها وفيها ما فيها من الغبش ومن عدم الوضوح أو من عدم الإخلاص أو ما إلى ذلك، ما داموا ينتسبون إلى الإسلام فإنهم في الدنيا مسلمون، وإن كانوا في حقيقة الأمر بخلاف ذلك، إلا كما قلنا أن نرى كفرا بواحا لنا من الله فيه برهان لا يختلف عليه عالمان نلقى الله بأنه يخرجهم من ملة الإسلام، مثل بعض الأنظمة الموجودة في هذه الأزمان والتي يتفق جميع أهل العلم من أهل السنة طبعا يتفق جميع أهل العلم على أنهم ليسوا مسلمين بل أنهم خارجون عن ملة الإسلام. الشاهد طبعا كان من أمثلة هذه الأنظمة النظام الحاكم في سوريا والنظام الحاكم في اليمن الجنوبية قبل توحيد اليمنين، فكان أهل العلم متفقين فيما بينهم على أن هذا النظام في سوريا ليس من النظم الإسلامية أو ليس القائم عليه من المسلمين، لأن هناك ما يخرجه من ملة الإسلام، وذلك ليس بسبب مسألة الحكم ولكن بسبب مسألة أخرى، وهذه المسألة الأخرى أنه ينتسب إلى طائفة باطنية تعرف بالعلويين، وهؤلاء العلويون هم في الحقيقة باطنية وإسماعيلية وقرامطة، ولا يدينون بدين الإسلام أصلا وإنما هم يوافقون بعض الطوائف الكافرة الملحدة. والنظام الشيوعي في عدن كذلك كان يجاهر برفض الإسلام، كانوا ينادون لا إسلام بعد اليوم بكل يعني صراحة وبكل وضوح، لا يعني يوارون ولا يلمحون، بل يصرحون في إذاعاتهم بذلك، بل كانوا يعتبرون. وقد سمع شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن وادي الوادعي من إذاعتهم سمع ثناء على الأسود العنسي لأنه حرر اليمن، هكذا زعموا. فالشاهد يعني أن كفرهم كان واضحا، وأن خروجهم من الإسلام أعني النظام الحاكم كان جليا. فمثل هذه الأنظمة التي جاهرت بعدم الانتساب إلى الإسلام، وكذلك جاهرت بمعاداة الإسلام لا بتلميح ولا بمواربة ولا بتورية ولا بتعريض، وإنما بتصريح شديد وواضح، هذا أمر لا يعني ينبغي أن يشك فيه أحد. أما ما سوى ذلك فإن أهل العلم لا يعتبرون كثيرا من الأنظمة التي يكفرها هذه القائمون على هذه الفرق، لا يعتبرونها كفارا، لأن معظم هذه الفرق تكفر بسبب قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والذي أقول اتفق أهل السنة قاطبة من المفسرين وغير المفسرين على أن هذه الآية إنما هي كفر عملي، كفر دون كفر، وأنه لا يخرج الحاكم بغير ما أنزل الله من ملة الإسلام إلا إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، أو مثله على أقل تقدير، أو أن أحكام الله لا تصلح بالتطبيق، أو أنها رجعية، أو أنها تخلف، أو أنها وحشية، أو أنها وأنها. فمن قال ذلك أو اعتقد ذلك هذا يخرج من ملة الإسلام بسبب اعتقاده. أما نفس الحكم عمليا مع إقراره بأن حكم الله لازم، وأنه هو الأفضل، وأنه هو الأحسن، وأنه هو الأكمل، وأنه هو الواجب للتطبيق، ولكن يتعذر بأن هذا لا يمكنه الآن، أو بأن الظروف لا تسمح له بذلك، أو بأنه لا يمكنه ذلك، أو بأن الضغوط عليه من الخارج، أو ما إلى ذلك، فمثل هذا وإن لم يكن عذرا له لكنه لا يخرجه من ملة الإسلام، ويبقى كفره كفرا عمليا. فالشاهد أن الصورة العملية لالتزام الجماعة بالمعنى الأول على أقل تقدير تلزمك كمسلم الآن، تلزمك ألا تخرج على هذه الأنظمة الحاكمة، بل تدعو لهم بالهداية وتعتبر نفسك واحدا من أفراد هذه الجماعة. فعدم قدرة المسلمين على الانضواء في جماعة واحدة أو الانضمام إلى جماعة واحدة وهي الجماعة التي يرأسها الإمام الواحد، لا يعني هذا أنهم يتحولون إلى أفراد، بل صرح بعض أهل العلم بأن وجود إمامين في زمان واحد أو أكثر، لأن وجود إمامين أو أكثر في زمان واحد للمسلمين، ولا يمكن لهذين الإمامين أن يتحدا أو أن يكون أمة واحدة، وصار لكل واحد منهم سلطان على جماعته، وكل جماعة منهما في جانب، أي ليس بينهما اختلاف على رئاسة جماعة واحدة أو على حكم جماعة واحدة، بل انقسم المسلمون إلى دول، وصار على كل دولة حاكم، صار كل حاكم من هؤلاء الحكام بمنزلة الخليفة. فصار عندنا الآن يعني قولان كلاهما يؤديان إلى نتيجة واحدة: إما أن هؤلاء الحكام المسلمين الذين يخالفون الإسلام في كثير من أموره وأحكامه، إما أنهم يلتزمون من باب لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، أي من دخل في سلطان غيره وجب عليه أن يلتزم بسلطانه وأن يحترم ذلك الحكم أو ذلك السلطان، وإن كان الضيف أفضل من المضيف. عرفت؟ هذا واحد. والنتيجة لهذا الفهم أنك تعتبر نفسك داخلا تحت سلطان هذا الإمام أو الحاكم ما دمت في بلده، فأنا مصري أعيش في مصر، طيب ألتزم بالجماعة التي في هذه البلد وأنا واحد من أفرادها. تحولت من مصر إلى رحمك الله إلى المملكة العربية السعودية لكي أعمل فيها لمدة معينة، أعتبر نفسي واحدا من المسلمين في تلك الجماعة ما دمت أعيش في بلادهم وتحت سلطانهم، والجماعة في حقي أن ألتزمهم وأن أسمع وأطيع، ما لم أمر بمعصية أصوم معهم وأعيد معهم وأصلي الأعياد معهم وأشهد الحج معهم وهكذا، وخاصة في العبادات الجماعية القول الثاني الآن وهو ما وصل إليه زعماء هذه الفرق، لكن وصلوا إليه في حق من؟ في حق رؤسائهم هم، أن رؤساء هذه الفرق بمثابة النواب عن الخليفة. الأولى أن يقال هذا في الحكام الفعليين، من الذي له الكلمة ومن الذي له السلطان؟ هل رؤساء هذه الفرق لهم كلمة وسلطان؟ هل لهم أي قدرة على تنفيذ شيء مما يقولونه ومما يأمرون به؟ يوهمون أنفسهم أنهم كذلك، فيأمرون أفراد الجماعة بأشياء معينة ويقولون لهم يجب عليكم السمع والطاعة، فتجد هؤلاء المساكين يوهمون أنفسهم أنهم فعلا يسمعون ويطيعون، وأن هؤلاء الرؤساء فعلا أئمة لهم سمع وطاعة، في الوقت الذي لا يملكون فيه التصرف ولا حتى في أنفسهم ولا حتى في أهليهم وذويهم ولا في أقاربهم، لا سلطان لهم على شيء ولا كلمة لهم على شيء ولا حكم لهم في شيء، بل لعل أحدهم هذا الذي يقول إنه أمير الجماعة لعله لا يستطيع أن ينام في بيته، وهو يوهمك أنه إمام أو نائب عن الإمام أو أنه يجب له سمع وطاعة وهو لا يستطيع أن يقيم في بيته، لعله ينام في مسورة في الشارع. صحيح والله أعرف بعضهم كذلك ينام في المسورة ويقول إنه إمام أو نائب عن الإمام، وهذا يحدثني به بعضهم، هو يقول أنا فعلت وكنت أنام في المواسير وأنام. أنت أمير ينام في مسورة؟ نسأل الله العفو والعافية. وهذا الذي يقوله وإن ضحك بعضكم بسببه لكنها بلية، وكما يقال شر البلية ما يضحك. ومثله قول شيخنا الكبير الفاضل شيخ ابن عثيمين لما يقول حتى لو فرضنا أن هذه الأنظمة كافرة، أيمكن الخروج على دولة لها جيش بسكين المطبخ وعصا الرأي؟ حقيقة كلام وإن كان ظاهره يضحك لكن حقيقته وباطنه يبكي، فهذا للأسف موجود، من يفكر بهذا التفكير السقيم أنه يمكنه أن يكون أميرا وهو لا يملك حتى الحكم على نفسه، حتى نفسه ما يمكن أن يحكم عليها، ويوهمك أنه أمير وأنه بمثابة الخليفة وبمثابة النائب عن الخليفة. الأولى أن نقول إنه هو الأمر الواقع من حيث الحقيقة الواقعة، أن هذا الحاكم أو السلطان أو الملك بغض النظر عن تسميته، اسمه ملك سلطان رئيس جمهورية، أنه هو الحاكم الفعلي والأمير الحقيقي للبلاد، لأنه هو الذي ينفذ أمره وهو الذي يسري حكمه وهو الذي له الكلمة وله السلطان وله القدرة على التنفيذ، هو الذي يأمر فيطاع وهو الذي ينهى فيلتزم ما قيل أو ما قاله، هذه الحقيقة. وبالتالي القول الثاني أن حكام هذه البلاد وإن لم يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة ولهم إمام واحد، فهم بمثابة أئمة وأمراء لكن على بلدانهم فقط، فهذا القول الثاني. على كلا القولين كل مسلم يعيش في بلد حتى يلتزم بهذا الأمر الإلهي، وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن، الله أمره بهن ورسوله صلى الله عليه وسلم يأمرنا نحن بهذه الخمس الجماعة، لا يمكن أن يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا وجود له أو لا يمكننا القيام به. فإذا كنت مأمورا بهذا النص أن تكون في الجماعة بمعنى أنك مع السلطان، إذا كانت هذه الجماعة في حقك في سفر في صورة أمير وأنتم ثلاثة، وهذا الأمير تلزمكم طاعته ويلزمكم الالتزام بهذه الرفقة في السفر ما دمتم ستسافرون معا.